بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري رحمه الله تعالى في كتابه شرح السنة: وأفضل هذه الأمة والأمم كلها بعد الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. هكذا روي لنا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين أظهرنا: إن خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان، ويسمع بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكره. ثم أفضل الناس بعد هؤلاء علي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة عامر بن الجراح، وكلهم يصلح للخلافة. ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القرن الذي بعث فيهم المهاجرون الأولون والأنصار، وهم من صلى القبلتين. ثم أفضل الناس بعد هؤلاء من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما أو شهرا أو سنة أو أقل من ذلك أو أكثر، نترحم عليهم ونذكر فضلهم ونكف عن زللهم، ولا نذكر أحدا منهم إلا بالخير، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. وقال سفيان بن عيينة: من نطق في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلمة فهو صاحب هوى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الدرس كما سمعتم في ذكر فضل الصحابة وفي بيان أفضلهم، وقد بدأ بأبي بكر رضي الله عنه. وأبو بكر من أول الصحابة إسلاما، وهو الذي قدم نفسه وماله لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو صاحبه في الغار حينما تألبت قريش على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجمعوا على قتله، لأن الله عز وجل ذكر ذلك عنهم في قوله: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. لما انتشرت دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام وكثر الداخلون فيها من قريش في مكة، وكان أبو جهل ومن معه يكذبون رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يعلمون أنه الصادق وأنه لم يكذب، وكانوا يلقبونه بالأمين. ففي الجاهلية حينما هدمت الكعبة وأرادوا إعادة بنائها، وهم يجعلونها هي فخرهم، فلما بنوا الكعبة ووصلوا إلى مكان الحجر الأسود اختلفوا من يضعه في مكانه، لأن من وضعه في مكانه فله الشرف، وهم شرفهم الكعبة وإن كانوا مشركين، لكن يعظمونها ويفتخرون بها. فلما اختلفوا قالوا: نحكم أول داخل من الباب، يعني أول واحد يدخل يعني هو الحكم بيننا. فإذا الرسول قد طلع عليه الصلاة والسلام فقالوا: هذا الأمين. فجاء عليه الصلاة والسلام وأخبروه بالقضية التي بينهم، فحكم بينهم بهذا الحكم، الحكم الحكيم. فقال: تأتون برداء وتفرشونه في الأرض. فجاءوا بالرداء وفرشوه في الأرض ووضع الحجر فيه، فقال كل جماعة يكون منهم مندوب واحد يأخذ بطرف من الثوب، يعني كلهم يشتركون في رفع الثوب هذا وفيه الحجر. فلما وصل إلى هذا المكان أخذه الرسول عليه الصلاة والسلام بيده ووضعه في هذا المكان. هذه قيمة الرسول عندهم عليه الصلاة والسلام قبل أن يكون نبيا، لأنه يدعى بالأمين. لما بعثه الله عز وجل واختاره رسولا للعالمين جميعا حسده، وحدث ما حدث، ومنهم أبو جهل قال قولته المعروفة، قال تسابقنا في الشرف، فعملوا وعملنا وعملوا وعملنا حتى لما سن كفرسي رهان، يعني هم بني هاشم، لما سن كفرسي رهان قالوا منا نبي. من أين لنا هذا؟ يعني من فين نأتي وندعنا معنا نبي؟ هذا شيء لا يمكن. فلم يؤمن به وهو يعرف أنه صادق في دعوته. حينما انتشرت دعوته بين الناس وكانوا يأتون إلى أبي طالب ويطلبون منه أن يمنع محمدا من دعوته، بل جاءوا وخيروه بأن يختار أحسن أبنائهم، يعني يختار فتى من أحسن أبنائهم يعطونه فيصير ولدا له، ويعطيهم محمد فيقتلونه. فقال عجبا لكم، يعني العقل ما يقبل هذا، يعني أخذ ابنكم أربيه وأعطيكم ابني تقتلونه؟ هذا لا يمكن. ولهذا لم ينالوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا في حال حياة أبي طالب، وإن كان مات على كفره، ولكن الله قيضه لحمايته. حينما أشتد أمره وكثر وانتشر بين الناس، تشاوروا في دار الندوة التي يأتون فيها المنكر، اجتمعوا وتشاوروا. الله عز وجل أنزل هذه الآية التي سمعتم، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك، يعني يسجنوه أو يخرجوك، يعني ينفوه ويطردوه أو يقتلوك، يعني عندهم هذه الأشياء التي كانوا مجتمعين على اختيار واحدة منها لتنفيذها. في السيرة كما قرأ الإخوة جميعا أن إبليس حضر ذلك المجتمع، وإبليس يتمثل، والله عز وجل مكنه من ذلك، فجاءهم في صورة ذاك الشيخ وهم لا يعرفونه. فلما تحدثوا معه من أنت؟ يعني ما نعرفك، واجتماعهم سري من أجل أن ينفذوا أمرهم، قال سمعت بهذا الأمر الذي يهمكم فأردت أن أشترك معكم لعلكم لا تعدمون رأيا مني. فسمحوا له وبدأت المداولة، فقالوا ننفيه. قال بعضهم نفيه لا يصلح، لأنه رجل عنده لسان وعنده أسلوب ومتكلم، فسيجمع حوله جماعة وسيأتون إليكم ويخرجونكم. إبليس يعني يبارك هذا الرأي، يقول هذا الرأي صحيح ما يصلح هذا. انتقلوا إلى السجن يسجنون أو يثبتوك، تشاوروا في هذا، فقيل لهم أن هذا لا يمكن، لأنكم لو سجنتموه جماعة الذين آمنوا به سيدخلون وسيخرجوه من السجن ولن تستطيعوا منعهم. أيضا وافقهم على هذا الرأي. قال فرعون هذه الأمة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو أبو جهل، قال عندي رأي لم أركم ذكرتموه، ما هو هذا الرأي؟ قال نأخذ من كل قبيلة فتى، يعني كل الفخوذ الموجودة يأخذون منهم فتن، كل واحد فخذ يندب واحد فتن شابا قويا، ونعطيهم السيوف، نعطيهم أسلحة، ثم يضربونه ضربة رجل واحد فيتفرق دمه فلا يستطيع بنو هاشم يحارب الناس جميعا. فقال هذا هو الرأي، هذا هو الرأي. الله عز وجل أوحى إلى رسوله وأذن له في الهجرة، لأنه قد أذن في الهجرة فهاجر عدد إلى المدينة، كانت الهجرة الأولى إلى الحبشة، ثم بعد ذلك الهجرة كانت إلى المدينة. وكان أبو بكر رضي الله عنه يستأذن الرسول في الهجرة، يريد أن يهاجر، وهو يقول له انتظر لعل الله يجعل لك صاحبا، فبقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أوحى الله إليه وأخبره بخطتهم هذه، جاء إلى أبي بكر في الظهيرة، في ظهيرة الشمس، يعني الشمس مرتفعة، وما كانت عادته يأتي إليه في هذا الوقت. فأبو بكر رضي الله عنه عرف أن هناك أمر مهم، وإلا كان ما يأتي الرسول في هذا الوقت، يمكن يأتي في الصباح ويأتي في المساء حسب العادة. فلما جاء الرسول عليه الصلاة والسلام قال لأبي بكر أخرج من عندك في البيت. وهذا يبين للمسلم أن الأمور المهمة ما في مانع أن يكتمها ويعملها سرا، لأنه إذا اطلع عليها الآخرون سيحبطونها وسيعملون ما يعملون. فأبو بكر رضي الله عنه قال ليس في البيت أحد يعني يخشى منهم، ما فيه إلا كذا وكذا، يعني عائشة وهي صغيرة، والآخرون قال لا يخشى منهم. فأخبره بأن الله أذن له في الهجرة، فقال له الصحبة، قال لا يعني نعم، أعطاه ناقة يركب عليها، وأبو بكر كذلك. الرسول ما قبلها إلا بالقيمة، الرسول قال بالقيمة. ثم استأجروا خريتا من الكفار، ومعنى ذلك أن الكفار في ذاك الوقت إذا ائتمن الإنسان وطلب منه شيء يكتمه وينفذه. الخريت معنى الذي يعرف الطريق. فسلموه الراحلتين وواعدوه أن يقابلهم عند الغار. نرجع لفعل الرسول عليه الصلاة والسلام في تلك الليلة، ما الذي صار؟ رجع إلى بيته وهو يستعد للرحيل، يعني قد رتبوا الأمر على الذهاب إلى الغار ليختفون فيه يومين أو ثلاثا، ثم بعد ذلك يتوجهون إلى المدينة. الرسول نائم على فراشه، ما نام بل في بيته، وطلب من علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن ينام على فراشه، على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه لن يصيبه شيء، هذا شيء معروف عند الرسول عليه الصلاة والسلام من الله عز وجل. وماذا أراد من علي بن أبي طالب بعد ذلك؟ ماذا يصنع؟ أراد منه أن يعيد الأمانات إلى أهلها. يعني كان قريش كل واحد عنده شيء ثمين يخاف عليه يأتي به عند محمد عليه الصلاة والسلام يودعه عنده، مثل ما تعمل الآن في البنوك، واحد عنده فلوس يخاف عليها من الحرامية يروح بها البنك. ماذا صنع علي بن أبي طالب؟ نام على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه من مناقبه التي لم يشارك فيها أحد. علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو الخليفة الرابع والمشهود له بالجنة نام على هذا الفراش وهو يعرف أن الأعداء يتربصون به لقتله، أي لقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول خرج في آخر الليل والجماعة ما زالوا منتظرين، أسلحتهم معهم ينتظرون متى يقوم ويخرج ويضربوه ضربة رجل واحد. الله عز وجل أعمى أبصارهم فخرج من بينهم ولم يشاهدوا، فذهب إلى أبي بكر ثم ذهبوا إلى الغار. والذي عملوها أيضا من التعمية كما يقال أن راعي الغنم اللي عندهم ذهب بغنمه على آثارهم، يعني على آثر الرسول عليه الصلاة والسلام وأبي بكر، أنهم راحوا يمشون إلى الغار. الجماعة ينتظرون، فيه واحد بعيد هناك جالس ما يعرف هذا الاجتماع لأي شيء، لأن المؤامرة كانت سرية تخطيط لاغتيال الرسول عليه الصلاة والسلام. فلما شاهم وجاء الصبح وهم زالوا في هذا المكان، مر عليهم قال إيش عندكم، ماذا تريدون؟ قالوا ننتظر محمد. قال لهم محمد قد ذهب وأنتم جالسون، محمد قد راح. في السيرة جاء أنه حث على رؤوسهم التراب ومشى. فالشاهد من هذا أن الله عز وجل أعماهم ولم يشاهدوا وأذن لرسوله في الهجرة، فذهبوا إلى الغار. وكان أبو بكر رضي الله عنه الذي نسمع عنه أنه هو أفضل الأمة بعد الأنبياء، كان في الطريق مرة يتقدم أمام الرسول ومرة يتأخر ومرة على يمينه ومرة على يساره. فقال الرسول ليش هذه الحركة، لماذا هذا؟ فقال يتذكر أن العدو أمامه فيتقدم، ثم يتذكر أن العدو يمكن خلفه فيتأخر أو عن يمينه أو عن يساره، وكله حرص على سلامة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعدائه. حتى وصلوا الغار ونزلوا فيه. الغار يمكن نقول لكم أنه بئر، نزلوا في هذا الغار، وجاء في الأثر أن أبا بكر تقدم قبله وكان عنده أشياء يسدد بها الفتحات الموجودة في جنبات البئر، خوفا من أن يكون هناك يعني هامة شيء يصيب الرسول عليه الصلاة والسلام. فنزلوا، قريش فزعت ويبحثون أين ذهب، فذهبوا بهذه الطريق يقصون الأثر حتى وقفوا على شفير البئر. قال أبو بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم لو نظر أحدهم إلى قدميه لأبصرنا. قال ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ فالله عز وجل أعمى أبصارهم. ويذكرون في السيرة أيضا والله أعلم بذلك أنهم وجدوا على نفس الفتحة أن إيش يسميه العنكبوت قد عمل عليه شيئا في نفس اللحظة، فلما شافوه قالوا ما في أحد، لو كان في أحد ما كان في هذا أثر العنكبوت على نفس. الشاهد أن هذه حكمة الله عز وجل وتدبيره لرسوله. الرسول عليه الصلاة والسلام هاجر، هو وأبو بكر جلسوا يومين أو ثلاثا حتى خف الطلب، ثم توجهوا هو أبو بكر والخريت. هذا الرجل يعرف الطريق، فلم يأتي الطريق المعتادة التي ممكن يأتي بها الأعداء الذين يبحثون بعده، إنما جاءه بطرق أخرى ملتوية فسافر بهم، وهكذا إلى أن وصل المدينة. بل في الطريق يعني صارت يعني معجزات، هي آيات ولكن صارت معروفة عند الناس بكلمة المعجزات. فجعلوا جائزة، أي قريش جعلوا جائزة لمن يقبض على محمد ويأتيهم به. ما هي الجائزة في ذاك الوقت؟ 100 ناقة. 100، هذه 100 ما هي سهلة في ذاك الوقت. فيه شخص يسمى سراقة، وهو رئيس جماعة. بلغوا الخبر، فرأى بعض الجماعة زي السراب، زي الناس من بعيد، فقالوا أن هذا الذي تبحث عنه قريش. ماذا صنع هذا الرجل؟ قال هذا كذا وكذا، لأنه يريد الجائزة له. ثم خرج من خلف الخيمة، تعرفون البادية، في الخيام مع مواشيهم وكذا، وقال لجاريته تعطيه السيف والرمح، وخرج وأخذ الفرس حقه وذهب يركض من الخلف حتى الجماعة لا يرونه خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قرب منهم. لما قرب منهم ساخت رجلي الفرس، الفرس اللي هو عليه ساخت. ايش معنى ساخت؟ يعني غاست في الارض، فعثر ما قدر يقوم خلاص. ثم قام الفرس مره ثانيه، وتحدث المره الاخرى، فعرف على انه لا يمكن ان يصل اليهم، فدعاهم وقال لهم، يعني انه عرف انهم لا يمكن أن يقبض عليهم وأنهم على الحق في قرارة نفسه، فطلب منهم أن يعطوه ورقة، يعني عبارة عن ورقة أمان، إذا جاء الوقت الذي يحتاج إلى هذه الورقة يمكن يظهرها للرسول عليه الصلاة والسلام. وسار بعدما كان يبحث بعدهم، صار يدافع عنهم، فمن وجده قال هذه الجهة ما فيها أحد، خلاص أنا قد مريت بها كلها خلاص. فصار في أول النهار عدو، في الأخير صار معهم، وهكذا. الشاهد من ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام وصل المدينة. نرجع إلى أبي بكر. عرفنا على أن أبا بكر رضي الله عنه أول من آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه كل أمواله التي كان يملكها كلها جعل في سبيل الله، وأنه كان يشتري الأرقة، يعني العبيد الضعاف الذين يتسلط عليهم أسيادهم حينما يدخلوا في الإسلام، يعذبونهم فيشتريهم ويعتقهم. كان أبوه أبو قحافة، على حسب العادة في الجاهلية موجودة، قال لماذا تشتري هؤلاء الضعاف وتعتقهم؟ لو اشتريتها من الأقوياء، لأنه لو اشترى من الأقوياء وعتقهم يصبحون موالي له، يكونون معه. أبو بكر له هدف، وهذا له هدف، فأبو بكر يريد أن يرحم هؤلاء المساكين من التعذيب الذي حدث بهم من أسيادهم، ومنهم بلال الذي كان يضعون الصخور على صدره في حر في النهار، وهو يقول أحد أحد، لم يقبل منهم ولم يرتد عن دينه. فأبو بكر لما وصل المدينة بقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الفترة كلها في جهاده مع رسول عليه الصلاة والسلام. حينما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبح هو الخليفة. العلماء جميعا متفقون على أن أفضل الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر، لما سمعتم من هذه الأطراف عن سيرته رضي الله عنه وأرضاه. ولهذا لما اختلف هو وعمر بن الخطاب رضي الله عنه في قضية من القضايا، وقد قلت لكم أن الصحابة بشر يحدث منهم ما يحدث من البشر. فكأن أبو بكر قال كلمة لعمر ثم ندم، فقال له أغفر لي، أغفر لي معناه سامحني، ما رضي. حاولوا يسامحه ما رضي يسامحه. ماذا الذي حدث؟ أبو بكر ذهب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وعمر ندم، ندمه ولم يسامحه، فذهب يبحث بعده فلم يجده، فعرف أنه ذهب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. أبو بكر جاء وهو مشمر ثوبه، يعني رافع ثوبه ويمشي، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: أما صاحبكم هذا فقد غامر، يعني فيه مشكلة موجودة. فلما جاء أبو بكر إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فشكى عمر: ما هي المشكلة؟ المشكلة أنه هو غلط على عمر بكلمة، وطلب من عمر أن يسامحه فلم يسامحه. هذه كلها الدعوة. عمر كما قلنا ندم، فذهب بعده فلم يجده، ثم جاء. لما جاء وهو عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم مغضب غضبا شديدا، وقال له كما في صحيح البخاري، وقال له: بعثني الله عز وجل إليكم. فقال أبو بكر: صدق وقلتم كذبت. يعني هو يحكي عن حالة عمر قبل الإسلام، قبل إسلامه، يقول: لما بعثت أبو بكر قال لي صدقت وأنتم قلت لي كذبت، وواساني بنفسه وماله. أبو بكر رضي الله عنه نزل وجث في الأرض وقال: يا رسول الله والله أنا أظلم، يعني خاف على عمر بن الخطاب لما رأى الرسول غضب عليه، قال: إني أنا أظلم. أظلم إيش معنى أظلم؟ يعني أنا الذي بدأت، والبادي أظلم كما هو معروف. قال الراوي: فلم يؤذى بعدها، لأنه قال: هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ لما ذكر مناقبه وتصديقه له وتقديم ماله له ونفسه التي قدمها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال لهم هذا القول: فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ قال: فما أوذي بعدها. هذه من مواقف أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. حينما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم صار هو الخليفة بعده، كيف كانت الخلافة لأبي بكر رضي الله عنه؟ في حال مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب من أبي بكر أن يصلي بالناس، وتعرفون الحجرة ملاصقة في المسجد، فكان يصلي بالناس. يوم أقيمت الصلاة فتلفت أحد الصحابة لأبي بكر فلم يره، فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: صلي بالناس. فتقدم عمر وكبر وصوته جهوري، فسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم الحجرة قال: يا أبا الله إلا أبا بكر، يا أبا الله إلا أبا بكر. فتأخر عمر وجاء أبو بكر فصلى بالناس. ماذا لك؟ قال عمر لذلك الرجل، قال: ماذا صنعت بي؟ أنا ظننت أن الرسول أمرك أن تأمرني أن أصلي بالناس. قال: لا والله ما أمرني، ولكن تلفت في الموجودين فما رأيت أولى منك بأن يتقدم يصلي بالناس. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام قدم أبي بكر في الصلاة في حال مرضه ولم يقدم غيره. حينما اشتد به المرض وجاءت الوفاة في يوم الاثنين، كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يمرضه لأنه زوج فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي ذاك اليوم وأبو بكر بنته عائشة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الصلة قوية من جميع الجهات. لكن في ذاك الوقت أو تلك الليلة ذهب إلى السنح، يعني إلى العوالي. أنتم الآن في المدينة، إذا طلعتم بهذه الطريق وراء البقيع هذه العوالي، فكان أبو بكر في تلك الجهة. حينما رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع الستارة فرأوا وجهه مشرقا، فسألوا علي بن أبي طالب رضي الله عنه كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أصبح بحمد الله بارئا، أصبح بحمد الله بارئا. العباس كبير السن وعلي شاب، قال له العباس إني لأعرف الموت في وجوه بني عبد المطلب، وإني أرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يقوم من مرضه هذا، اذهب بنا إليه لنسأله عن هذا الأمر، يعني عن الخلافة بعده، إن كان فينا عرفنا وإن كان في غيرنا طلبنا منه أن يوصي بنا. احفظوا هذا الكلام. ماذا قال علي بن أبي طالب للعباس؟ قال له والله لن نسأله، لأننا لو سألناه ومنعنا إياها لن يعطينا الناس بعده، ولكن اتركنا نجرب حظنا مع الآخرين، إن أصابتنا الحمد لله، وإن لم تصبنا فهذا نصيبنا. نحفظ هذه الجملة. في جملة أخرى بعد هذه تحفظونها. حينما طلعت الشمس قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم، توفي. ولما توفي، هذه الوفاة أحدثت رجة في الناس، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي هو الخليفة الثاني ما تحمل هذا الكلام، ما قبل أن الرسول توفي، وقال بل تكذبون عليهم، وجرد سيفه وقال من قال محمدا مات فسأضربه بسيفي، وصار يتهدد الناس في المسجد، الناس يخافون من عمر، ايش يسوون؟ خلاص أرسلوا لأبي بكر. جاء أبو بكر رضي الله عنه ولم يلتفت العمر ولم يتكلم معه، بل جاء رأسا حتى دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجده مسجع، فرفع عن وجهه الستار هذه وقبله بين عينيه وقال بأبي أنت طبت حيا وميتا، ثم خرج ولم يلتفت إلى عمر ولم يتكلم معه، رقع للمنبر ثم خطب وجاء بهذه الآية إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، ثم قال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. لما تلا هذه الآية إنك ميت وإنهم ميتون، عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما تحملته رجلي بل جثى في الأرض، وقال كأنني لم أسمع هذه الآية إلا الآن. بقيت لنا الجملة التي قلناها، ما هي الأخيرة؟ سمعتم كلام علي رضي الله عنه أنه قال للعباس والله لن نسأله، لأن لو سألناه ومنعنا إياها الناس لن يعطونا، لأن الناس ما يخالفون أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا قال الرسول شيئا لا يمكن أحد أن يخالفه في قوله عليه الصلاة والسلام. وذكرنا لكم قصة أبو ذر لما خرج معه للحرة وقال له اجلس في هذا المكان لا تتحرك منه، فلما سمع جبريل معه وخشي أن يكون عدوا يفتك بالرسول عليه الصلاة والسلام صار يتردد هل يذهب ولا يجلس، ف فقدم أمر الرسول عليه الصلاة والسلام، مع أنه يخشى على الرسول أنه سيفتك به هذا العدو الذي يسمع صوته. فالصحابة إذا قال الرسول قولا لا يمكن أحد يخالفه، ولهذا قال علي بن أبي طالب ذلك القول لأنه يعرف هذا. لو كانت هناك وصية لعلي قبل هذا الوقت لقال للعباس كيف نسأله وقد أوصى إلي. سمعت ماذا الكلام ذا؟ وهذا الذي يقوله العلماء، ما هو أنا أقوله؟ أولا أنه امتنع أن يسأل وقال والله لن نسأله، لو سألناه ومنعنا إياه لن يعطينا أحد غيره بعده. ثم لم يقل كيف نسأله وقد أوصى إلي، ثم توفي الرسول عليه الصلاة والسلام فهذه اللحظة. وهذا الذي يثبت على أنه لا وصية لأحد بعينه، وإنما كانت الدلائل تدل على أن أبا بكر هو الذي يستحق ذلك. ولهذا لما جاءت امرأة عند الرسول عليه الصلاة والسلام تسأله عن شيء فقال لها تأتيني في القابل، يعني بعد فترة تأتين، فقالت إن لم أجدك قال تجدين هذا أبو بكر. وأدلة أخرى ذكرها العلماء في هذا الباب. إذن الصحابة بعد ذلك اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة، وهذه من الأمور المهمة على أن الدفن للرسول عليه الصلاة والسلام لا يمكن إلا بعد أن يقضوا الأمر وينتهي، حتى لا تكون الأمور فوضى. فالشاهد أنهم اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة وبدأ التفاوض بين الأنصار وبين المهاجرين. قالوا الأنصار في البداية منا أمير ومنكم أمير. روى لهم أبو بكر حديثا في الصحيحين، وكما عرفنا أن الصحابة لن يخالفوا ما ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام، فروى لهم حديثا أن هذا الأمر في قريش، هذا الأمر في قريش وليس في غيرهم. عند ذلك تمت البيعة، لأن عمر قال أرتضي لكم أحد الشخصين أبو عبيدة أو عمر بن الخطاب لتبايعونه. ماذا قال عمر؟ قال هذا شيء مستحيل، رضيك الرسول عليه الصلاة والسلام لديننا ولا نرضاك لدنيانا، امدد يدك. فمد يده وبايعه، ثم بايعه الموجودين. يقول الرسول رضيك لديننا، ما هو الدين اللي يرضي له؟ ما هو سمعتموه؟ الصلاة. يقول رضيك لديننا فكيف لا نرضاك لدنيانا، لأن الخلافة وإن كانت فيها نوع من الدين إلا أنها للدنيا في البداية، والذين يقومون بها يقومون بإكمال الدين، لأن أبو بكر يعني من فضائله ومن مناقبه أنه في حروب الردة هو الذي ثبت، وثبت الله عز وجل الدين به، لأن كل الأمة ارتدت إلا القليل. ولما جاءت حروب الردة وأراد أن يحارب ماذا قال عمر بن الخطاب؟ قال كيف تقاتلهم؟ لأنهم منعوا الزكاة، قالوا الزكاة نؤديها لرسول الله لأنه يدعو لنا كما بنص الآية، فما يمكن نعطيها الآن لقريش، يعني اعتبروها أنها إتاوة ما يمكن يدفعوها. فارتد العرب إلا القليل منهم. فقال عمر بن الخطاب لأبي بكر كيف تقاتلهم وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ ماذا يقول أبو بكر؟ الحديث الذي تعرفونه في صحيح البخاري إلا بحقها أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة، ثم قال إلا بحقها. فأبو بكر يحاجه بأن من حق لا إله إلا الله الزكاة، هذا من حقها. وعمر بن الخطاب يقول له هذا القول يشهدون أن لا إله إلا الله كيف نقاتلهم؟ هنا فيه حديث عن عبد الله بن عمر، يعني هذا الحديث الذي سمعتم لما ذكر أركان الإسلام ما ذكر فيه الزكاة، وإنما قال الشهادة لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة وإقام الصلاة، ثم قال إلا بحقها. عبد الله بن عمر عنده رواية فيها ذكر الزكاة، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، والحديث في الصحيح في صحيح البخاري. هذا فيه قول لابن حجر في شرحه في فتح الباري يرد على المتعصبين، والآن لعلكم تسمعون هذا تستفيدون في هذا الجانب. يقول أبو بكر وعمر، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: دخلت أنا وأبو بكر وعمر وخرجت أنا وأبو بكر وعمر، يعني دليل على الملازمة أنهم معه دائما. قال: وخفي عليهم هذا الحديث واطلع عليه هذا الصغير عبد الله بن عمر، لأن هذا الحديث لو كان طلع عليه عمر بن الخطاب ما كان يجادل أبو بكر رضي الله عنه، وكان رواه أبو بكر بأن القتال منصوص عليه حتى يعني لمنع الزكاة أن يقاتل، أمرت أن يقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. هذا القول الذي قاله ابن حجر في شرحه للحديث يبين للمتعصبين الموجودين في هذه الدنيا حينما يروي لهم أحدا واحدا حديثا في قضية من القضايا قالوا ما شاء الله عليك، يعني هذا الحديث اطلعت عليه وما اطلع عليه أحمد ولا أبو حنيفة ولا الشافعي ولا مالك، يعني أنت أعلم منهم. فهو يبين يقول أن الحديث ما في أحد ادعى أنه أحاط به، فإذا كان أبو بكر وعمر خفي عليهم هذا الحديث فكيف نقول مثل هذا القول وما في أحد من العلماء ادعى أنه أحاط بالحديث أبدا، بل كل واحد من الأئمة الأربعة المتبوعون في العالم كل واحد يقول إن صح الحديث فهو مذهبي، إذا وجدتم الحديث يخالف قولي فارموا بقولي عرض الحائط، كل واحد يقول ذلك وسيتبرأ يوم القيامة ممن يتبعه وهو قد وجد الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نرجع لدرسنا. الصحابة رضوان الله عليهم الذين كانوا في السقيفة بايعوا أبو بكر رضي الله عنه، ثم كانت بيعته العامة بعد ذلك في المسجد، وثمت الخلافة بالإجماع، وكما قلنا ليس فيه نص صريح بتعيين واحد بعينه، ولم تكن هناك وصية كما سمعتم، والكلام الذي ذكرت لكم في الصحيح في صحيح البخاري، لأن علي بن أبي طالب أقسم أنه لا يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه يعلم أنه لو قال ما هي فيكم الخلافة ما يمكن يعطون، لأن الصحابة ما يخالفون أمر الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم ما أدعى في نفس الوقت قال: كيف أسأله وقد أوصى إلي؟ فتبين لنا على أنه لا وصية موجودة أولا، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه منع أن يسأل الرسول عليه الصلاة والسلام، وتوفي الرسول في ذلك اليوم. إذن أجمعوا على بيعة أبي بكر رضي الله عنه. عندكم في الترتيب كما قال المؤلف: وأفضل هذه الأمة والأمم كلها بعد الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين أبو بكر. إذن أبو بكر هو أفضل الأمة، ولهذا يقول ابن تيمية وغيره قال: هذا مما يدل على فضل هذه الأمة، وأنهم لا يمكن أن يقدموا من لا يستحق التقديم، ولهذا أجمعوا على تقديم أبي بكر رضي الله عنه. ننتقل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو الخليفة الثاني بعد أبي بكر، وهو في الترتيب كما سمعنا وبالاتفاق على أنه أفضل الأمة بعد أبي بكر، الأول أبو بكر والثاني عمر بن الخطاب رضي الله عنه. عمر بن الخطاب ولي الخلافة بعد أبي بكر رضي الله عنه، وقد أوصى بالخلافة له أبو بكر، يعني رشحه أن يكون خليفة بعده، ولكن لا تتم هذه الوصية له إلا بموافقة الصحابة جميعا، ولذلك لم يخالفه أحد، كل الصحابة نفذوا هذه الوصية وبايعوا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لأنهم يعلمون على أنه أفضلهم، وأن أبا بكر إيش حاجته يظلم نفسه حتى يقدم واحد هو لا يستحق. إذن صار عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو الخليفة الثاني، ومكث الفترة المعروفة في خلافته، وحدثت الفتوح التي تعرفونها، ودون الدواوين، وعمل ما هو معروف عنه رضي الله عنه وأرضاه. ثم جاء ذاك الخبيث أبو لؤلؤ المجوسي وعمل ما عمل، وهو أنه كانت عنده صنعة عند عمه الذي يملكه، ففرض عليه خراجا، فادعى أنه ظلمه، يقول أكثر عليه في الخراج الذي يطلبه منه، لكن أخبروا عمر بن الخطاب بأن عنده صنعة، وبأنه يعمل أشياء، ومنها أنه يعمل رحى على الهواء. أبو لؤلؤ مجوسي، فلما اشتكى على عمر فقال له عمر، يعني سمعت أن عندك شغلة، وأن هذا المبلغ الذي طلبه منك ليس بكثير، وأنك تعمل كذا وكذا. ذكروا في السيرة أنه قال لأعملن لك رحى أن يسمع به الناس. فقال عمر الخطاب توعدني، الكلب توعدني، يعني هذا عرف منه أنه يتوعد سيعمل له شيء. ماذا صنع؟ يعني جلس وتخفى أيام واستعد لقتل عمر رضي الله عنه، وعمل له ذلك الخنجر المحدد من الجهتين، وسقاه بالسم، ثم دخل المسجد. عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخرج قبل الصلاة ينبه الناس الصلاة الصلاة، وهذا الخبيث دخل واختفى في المسجد، وتعرفون أن الظاهر أن في ما في لا كهرب ولا في أنوار يعني كاشفة على الجميع، دخل في الظلام واختفى، لأن صار في الصف الأول خلف عمر رضي الله عنه. عمر رضي الله عنه صوته جهوري، كبر، فلما كبر بدأ في القراءة، قفز عليه هذا الخبيث وطعنه طعنات قاتلة، ثم خفت الصوت اللي في الخلف ما سمعوا عاد الصوت، ما هم عارفين ايش السبب، القريبين عارفين القضية، فخرج بسكينه يطعن بيمين ويسار حتى قتل عدد 12 وكذا، ثم تقدم واحد رمى عليه ببرنس، تعرفون البرنس يعني ثوب كبير مثل المشلح هذا، رماه عليه، لما رماه عليه عرف على أنه ممسوك فقتل نفسه. هذا سبب قتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهذا قاتله أبو لؤلؤ المجوسي. عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما نظروا فيه الصحابة وسقوه اللبن وصار يطلع من الطعنة، وعرف أنه سيموت، أرسل إلى عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين الذي ينال منها الرفض، الطاهرة المطهرة التي أنزل الله براءتها من فوق 7 سماوات ردا على المنافقين في آيات تتلى إلى يوم القيامة تقرؤونها في سورة النور، أرسل إليها عبد الله بن عمر وطلب منها أن تأذن له أن يدفن مع صاحبيه، لأن الرسول كما تعرفون دفن في حجرته، ونسينا ما نذكر لكم حينما اختلف الصحابة أين يدفن، هل يذهب به إلى مكة أو يذهب به إلى بيت المقدس، فصار خلاف فيما بينهم. أبو بكر رضي الله عنه هو الذي حل الإشكال، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون، المكان الذي مات فيه النبي يدفن فيه. على هذا الأساس حفروا له تحت السرير الذي توفي عليه ودفن في حجرته. لما مات أبو بكر كذلك دفن في الحجرة. لما قتل عمر أرسل عبد الله بن عمر إلى عائشة يستأذنها أن يدفن مع صاحبيه، فقال لعبد الله بن عمر لابنه: تذهب وتسلم على أم المؤمنين ولا تقل لها الخليفة عمر يسلم عليك ويستأذن منك، أنا لست بخليفة الآن، وإنما قل لها عمر بن الخطاب يستأذن منك أن يدفن مع صاحبه. فجاء عبد الله بن عمر وهي تبكي لهذه المصيبة التي حدثت، فلما عرض عليها قالت: كنت أريده لنفسي ولكني أوثر به عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فرجع فقال له عمر، يعني استوى وسألهم: ما الخبر، ما الذي وجدتك؟ فقال: أبشر فقد أذنت. نسمع لعمر ماذا قاله أيضا، قال: إذا كفنتموني، يعني إذا مت الآن وأخذتموني على النعش، فإذا وصلتم إلى الباب استأذنوا مرة أخرى، لأنها ربما أذنت الآن وأنا على قيد الحياة، يعني استحت فأذنت، لكن إذا مت يمكن يتغير الوضع. فجاءوا وعمل ذلك الاستئذان. فيه أيضا قضية للشباب من كلام عمر رضي الله عنه. جاءه شاب وثوبه يخط مثل ما نشاهد كثير من الناس الآن، الواحد يصلي أمامك وأنت ما تشاهد قدميه. جاء هذا الشاب وأثنى على عمر رضي الله عنه ومدحه وقال: أنت عملت وعملت وعملت. ثم ولى الشاب يمشي فإذا ثوبه يخط في الأرض، فقال: أعيد لي الشاب هذا. فلما جاء إليه قال له: ارفع ثوبك أنقى لثوبك وأتقى لربك، يعني أتقى لربك، يعني هذه تقوى، معنى أنك تمتثل أمر الله عز وجل وأمر رسوله، التبختر هذا ما يجوز، وفيه نقاوة للثوب من الوساخات. الآن كثير من الناس بعضهم نقول ما هو متعمد، لكن بس شاهد الذي يعملون كذا ويروح عند الخياط ويعمل هذا الثوب وهو في الأرض، إذا وقف أمامك ما تشاهد قدمين. شاهدوا بعد قليل إذا قمت من الصلاة، شاهدوا بعض الشباب تجدون الواحد ثوبه واقف ما تشاهد قدميه منه. ما الفائدة من هذا؟ الرسول قد قال: ما أسفل الكعبين ففي النار، نهى عن هذا العمل. فأنا أقول الشباب هم ما يتعمدون هذا، يعني احتملهم هذا الاحتمال لا يريدون هذا، لكن ظنوا أن هذا الشيء أو هذا الأمر لا شيء فيه فقلد بعضهم بعضا. فينبغي للشاب أن يتمسك بالسنة. هذا عمر بن الخطاب في هذه اللحظة وهو في حال الوفاة وهو يقدم هذه النصيحة لهذا الشاب أن لا يعمل مثل ذلك العمل. إذن تمت البيعة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. ممكن نقرأ، لأني يمكن تعبت أنا، ونكمل الباقي بكرة في قضية عثمان إلى آخره. تفضل يا أخي.
أحسن الله إليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: أفضل القرون القرن الذي بعث فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، وهي القرون المفضلة. وأفضل القرون المفضلة هم الصحابة رضي الله عنهم، ثم الصحابة يتفاضلون، أفضلهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه الذي آمن بالرسول أول ما جاء صلى الله عليه وسلم، وآزره ودافع عنه وأنفق أمواله في نصرته ولزمه حتى مات، ثم تولى الخلافة من بعده وقام بها أعظم قيام، وثبت الله به الدين بعدما تزلزلت أقدام الناس بوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، ثبته الله ثبات الجبال، ثم ثبت به الأمة ورد به المرتدين والكفار، فوطد الإسلام بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم توفي ودفن مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو صاحبه حيا وميتا، وهو صاحبه في الغار. قال تعالى: إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فهو أفضل الأمة، ثم يليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثاني الخلفاء.
ثم نذكر قضية التثبيت، يعني كما سبقت الإشارة أنه لما توفي الرسول عليه الصلاة والسلام حدث ترجى في الناس وارتد كثير، وتعرفون حروب الردة منصوص عليها في كتب السيرة. أبو بكر رضي الله عنه ثبته الله عز وجل وثبت به الإسلام، وهو الذي سمعتم الجدال الذي كان بينه وبين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قتال المرتدين، كيف يقاتلهم هم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة. فأبو بكر قال: لو منعوني عناقا أو عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. ليس هدفه المال، وإنما هدفه إقامة الدين الإسلامي بأصوله التي قام عليها. هذه الحروب التي قامت، حروب الردة، هي التي وطدت الإسلام، وطدته وثبتته، ولهذا جعله هو في هذه الدرجة، أي أبو بكر رضي الله عنه، لأنه بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام لم يثبت الثبات الكامل إلا هو رضي الله عنه وأرضاه. فقال قولته المشهورة: لو منعوني عناقا أو عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. بعد ذلك تبين للصحابة جميعا أن رأي أبي بكر هو الصواب، وأجمعوا على الذين ارتدوا، يعني الحروب صارت بالإجماع بعد ذلك، لأنهم تبين لهم أن رأي أبي بكر هو الصحيح. وكما سمعتم الحديث الذي رواه عبد الله بن عمر الذي فيه النص على ذكر الزكاة: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم. إذن العصمة لا تكون إلا إذا استوفى الإنسان أركان الإسلام كاملة، ولهذا ثبت الله عز وجل هذا الدين بأبي بكر رضي الله عنه. نعم.
قال حفظه الله: فهو أفضل الأمة، ثم يليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثاني الخلفاء، ثم يليه عثمان رضي الله عنه، ثم يليه علي رضي الله عنه. هؤلاء هم الخلفاء الأربعة الراشدون رضي الله عنهم وأرضاهم.
ولهذا سنتهم سنة، كما قال رسول عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فكل ما يقوله أحد الخلفاء الراشدين فهو السنة بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس اجتهاد مثل اجتهاد غيرهم، بل كلامهم الذي يقولونه سنة بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. تذكرون بعض المبتدعة حينما تكلموا على قضية صلاة التراويح جماعة، وسمعوا تلك الكلمة التي قالها عمر بن الخطاب رضي الله عنه: نعمة البدعة. أولا، صلاة التراويح جماعة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أول ليلة صلى فصلى معه عدد قليل من الناس، لأن اللي بعيدين ما يعرفون أن الرسول سيصلي هذه الصلاة. في اليوم الثاني بلغ الناس أن الرسول صلى في رمضان صلاة التهجد، فاجتمع العدد الكبير في الليلة الأولى أو الثانية أو الثالثة حتى ضاق المسجد بالناس، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يشاهدهم وهو في الحجرة، ولم يخرج إليهم، والصحابة مؤدبون بتأديب الله عز وجل، ما جاءوا ضربوا عليه الباب وقالوا احنا ننتظر، والله عز وجل نهاهم عن ذلك، وأن الذين ينادونهم من وراء الحجرات من الجهال، فتفرقوا، يعني جاء وقت النوم فراحوا تفرقوا، ثم وافوا صلاة الفجر لأنهم يعلمون أن الرسول ما تأخر إلا لشيء. فلما صلى بهم صلاة الفجر قال لهم عليه الصلاة والسلام: لقد رأيت صنيعكم البارحة، يعني ما كنت نائما أنا أشاهدكم، ولكن الرسول هو الرؤوف الرحيم، رحيم لأمته، فيخشى عليهم من الأمور التي قد لا يطيقونها. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. قال: لقد رأيت صنيعكم البارحة، ولكن خشيت إذا استمريت في هذه الصلاة أن تفرض عليكم ولن تطيعوا القيام بها. يعني إذا استمر يصلي بهم سينزل وحي من الله عز وجل بأن هذه الصلاة تكون فريضة، فلا يجوز لأحد أن يتخلف عنها، ومن تخلف عنها عليه العقاب فيها. فالرسول خوفا على أمته بأن تفرض عليهم هذه الصلاة ولا يقومون بها. وكلنا نشاهد هذه الصلوات الخمس التي في هذه المواقيت بعد فترة وفترة، ما في وقت واحد، كم من الناس من التارك لها ومن التارك لصلاة الجماعة، يعني يصلي ولكن لا يصلي جماعة. فالرسول عليه الصلاة والسلام أشفق على أمته، معنى ذلك أنه صلاها ولكن خشي أن تفرض عليهم. بكرة تذكرني بهذا حتى أكمله. نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.